بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ الأنصاري ذكر في مقدمة الكتاب أنه سوف يذكر الأقسام العشرة التي هي البدايات، ثم الأبواب، ثم المعاملات، ثم الأخلاق، ثم الأصول، ثم الأودية، ثم الأحوال، ثم الولايات، ثم الحقائق، ثم النهايات. هذه كل قسم 10 منازل، المجموع يصير 100 منزل. احنا تعدينا عن البدايات والأبواب والمعاملات والأخلاق والأصول، يعني تقريبا أمضينا من الكتاب الأبواب 1، المعاملات 2، الأخلاق 3، الأصول 4، وراح نبدأ بالخامس الأودية، يعني من 100 منزل حوالي 50 منزل، يعني النص من 100 منزل. تعرف لماذا يسمى القسم الأول بدايات؟ لأنها مقدمات وبدايات في طريق السير والسلوك. وعندك القسم العاشر النهايات، يعني هذه بعد درجات عالية ومنتهية. فالأبواب يعني أبواب تفتح عليك في السير والسلوك. المعاملات أن يتعامل العبد مع ربه. الأخلاق يعني الأخلاق العرفانية التي يجب أن يحصل عليها السالك. الأصول يعني هذه أصول 10 في مجموعة المنازل. الأودية تعرف الوادي بالصحراء بالبرية، يعني الأودية عبارة عن حفرة كبيرة فيها صعود ونزول وكذا. فأيضا في طريق السلوك إلى الله هناك أودية أو وادي فيها صعدة ونزلة وكذا، فالسالك يكون ينتبه إلى هذه الأودية التي يكون أمامه في هذا السير وهذه المنازل. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلا الله هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمع ولا تجعل جوابي لن ترى. فحبيبي مني وفي وعندي، فلماذا أقول ما بي وما بي؟ فحبيبي مني وفي وعندي، فلماذا أقول ما بي وما بي؟ يقول محي الدين في باب المحبة الإلهية من كتابه المسمى بالفتوحات المكية المجلد الثالث صفحة 594: لنمثله تعالى ونجعله نصب أعيننا في قلوبنا وفي قبلتنا وفي خيالنا حتى كأن نراه فينا، لأننا عرفناه بتعريفه لا بنظرنا. والله لا يحب في الموجودات غيره، فهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب، وما في الموجود إلا محب، فالعالم كله محب ومحبوب، وكل ذلك راجع إليه، كما أنه لم يعبد سواه، فإنه ما عبد من عبد إلا بتخيل الألوهية فيه، ولولاها ما عبد ذلك. كذلك المحب ما أحب أحد غير خالقه، ولكنه احتجب عنه بحب زينب وسعاد وهند وليلى والدينار والدرهم والجاه، وكل محبوب في العالم، لكنه إنسان احتجب عنه أي عن الله بحب زينب وسعاد وهند وليلى والدينار والدرهم والجاه، وكل محبوب في العالم، فإن الحب سببه الجمال، وهذا الجمال له سبحانه، لأن الجمال محبوب لذاته، والله جميل يحب الجمال، فإذا يحب نفسه. وإن أحببت أيها الإنسان أحدا لجماله فما أحببت إلا الله تعالى، فإنه الجميل وحده. فعلى كل وجه لم تتعلق المحبة إلا بالله سبحانه. انتهى ما ذكره ابن عربي في كتابه الفتوحات. هذه كمقدمة لما ندخل في قسم الأودية من منازل السائرين. الأودية هي 10 أبواب، وهي الإحسان والعلم والحكمة والبصيرة والفراسة والتعظيم والإلهام والسكينة والطمأنينة والهمة. المنزل 51 من كتاب منازل السائرين باب الإحسان من الأودية. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الشيخ: قد ذكرنا في صدر الكتاب أن الإحسان اسم جامع نبوي، المراد بالنبوي يعني هناك حديث يفسر الإحسان كما يأتي ذلك. يقول: الإحسان اسم جامع نبوي أي صادر من النبي، يجمع أبواب الحقائق في السير والسلوك، وهو أي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان الجامع الوارد على لسان رسول الله. ثم يقول: وهو على 3 درجات. الأولى الإحسان في القصد، الثاني الإحسان في الأحوال، الثالث الإحسان في الوقت. فإذا أردت أيها السالك أن تحسن لنفسك ولنياتك فعليك بما يذكره من تهذيب القصد علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. السالك يجب أن يخلص في نيته لله، فهذا عمل قلبي، وهذا العمل في داخل القلب يحتاج إلى التهذيب والتزكية، وهذا الأمر يحتاج إلى علم رباني بحيث يتمكن السالك بواسطة الأستاذ والمعلومات السلوكية أن يهذب قصده لله سبحانه وتعالى في أفعاله وأعماله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الإبرام والإحكام العزمي، أن تبرم وأن تقوي قصدك ونياتك فيما تفعله وتنويه، أن تبرمه وأن تجعله قويا في العزم وراسخا فيما تعزم عليه في سبيل الوصول إلى المقصد الأعلى. وأيضا مما يجب في إخلاص النية والإحسان في القصد هو التصفية الأحوالية في السير والسلوك، بمعنى أن حالك وحضورك قلبيا مع الله يجب أن يكون صافيا وخالصا من كل شرك وشائبة. أما الدرجة الثانية فيكون الإحسان بالنسبة إلى الأحوال المتقلبة والمتغيرة في نفس السالك. أولا القصد والنية يجب أن تكون مخلصة، ثانيا أحوالك التي تنشأ من نياتك هذه الأحوال يجب أن تنظر إليها بما يقوله الشيخ، وهو أن تراعيها غيرة وتسترها تضرفا وتصححها تحقيقا. كما نعلم أن السالك في طريق سيره إلى الله له أحوال متحولة متغيرة، قد يكون في أحواله قد يشتد عليه القبض وقد يشتد عليه الباص، وهكذا من حال إلى حال. فإذا أردت أيها السالك أن تحسن أحوالك وأن تحسن إلى نفسك ولا تظلم نفسك، فعليك أن تراعي أحوالك غيرة. الغيرة السلوكية والمعنوية أن تغتار فيما حصلت من مراتب في طريق الله سبحانه، أن تحفظها وأن تغتار عليها، لا أن تبذلها لمن لا يقدر مثل هذه الأحوال المعنوية والسلوكية. فإن الله سبحانه غيور، ومن غيرته حرم الفواحش، هذا ما هو وارد في بعض الأحاديث. إذن المؤمن أيضا يجب أن يكون غيور على المواهب والمنازل التي أتعب نفسه وحصلها من أستاذه وأصدقائه وجلساته وما فعله في الماضي، بأن لا تهدر هذه الأحوال. والغيرة هي التي تحفظ السالك. ثم يقول تسترها تضرفا، يعني الحالات العرفانية في نفس السالك هذه أحوال ظريفة ظريفة، لها ظرافة، لها بهجة، لها سرور. إذن هذه الأحوال أسرار إلهية في باطن السالك، كيف يظهرها لهذا وذاك؟ فلا بد من الكتبان، لا بد من أن تستر أحوالك العرفانية عن الأغيار، عمن لا يقدرون. إذن إذا لم تستر هذه الأحوال السلوكية فقد ضيعت حالك. ثم يقول: ومن الإحسان في أحوال العرفانية للسالك أن تصححها تحقيقا، لأن تعرف الأحوال متغيرة في سالكين، قد تكون حالات نازلة وقد تكون حالات عرفانية عروجية، فأنت فيما تحصل من أحوال في الحاضر والمستقبل عليك أن تحقق هذه الأحوال وتجعلها محققة في نفسك، لا أن تكون هذه الأحوال أحوال بطيئة ونازلة وغير مصححة. السالك يحتاج في كل وقت وزمان ومكان إلى أن يرجع ويجدد الأحوال ويفكر في الماضي والمستقبل والحاضر ويراقب هذه الأحوال أن لا تذهب هدرا وهباء. فتصحيح هذه الأحوال إلى درجة التحقيق، تصحيح الأحوال إلى درجة التحقيق، لأن في البداية الحالات السلوكية قد تكون ضعيفة، فأنت يجب أن تحققها وصححها حتى تثبت عندك، تثبت هذه الحالات وتصير راسخة وثابتة في نفسها. وأما الدرجة الثالثة فالإحسان في الوقت، هذا أهم شيء، أولا النيات، ثانيا الأحوال، ثالثا الأوقات. الصوفي ابن الوقت، بمعنى أنه يهتم بأن لا تضيع عليه ولو لحظة. اغتنموا الفرص فإنها تمر كما تمر السحاب. إذن لابد من أن يحسن السالك، يحسن في أوقاته وساعاته في ليله ونهاره، يعني الإحسان في الزمان، بمعنى أن تراقب وقتك لا يضيع، لا يضيع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف نحسن أوقاتنا؟ يقول الشيخ: تحتاج إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول أن لا تزايل المشاهدة أبدا. الشهود القلبي والعرفاني الذي حصلته فيما مضى وأتعبت نفسك إلى أن وصلت إلى هذا المنزل 51 وأمضيت المنازل التي مضت، الآن وصلت إلى حالة شهودية في القلب. هذا الشهود يحتاج إلى أن لا تزول هذه المشاهدة أبدا، يعني أن تستمر في شهودك القلبي مع الله، تستمر دائما ولا تزول هذه المشاهدات العرفانية التي حصلتها. فالإحسان في الوقت أن تغتنم ما حصلت في الماضي من شهودات ومشاهدات قلبية عرفانية. ثم يعطيك حل ثاني. الحل الثاني هو أن لا تلحظ لهمتك أمدا، يعني أن تهتم بكل ما تحصل من لحظات حضورية مع الله. هذه اللحظات تهتم بها، تهتم بها، ولا تجعل لهمتك أمدا وزمانا معينا. مثلا أن تكون همتك فقط في حال الصلاة، أو عندما تدخل مسجد، أو عندما تدخل مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام، أو في حالات خاصة. لا لا، السالك يهتم وله همة عالية في جميع الساعات والآنات واللحظات ليلا ونهارا، لا يفرق بين المسجد وغير المسجد، لا يفرق بين المشاهد وغير المشاهد، هو في حالة حضور أخي، في حالة حضور مع الله. كيف يفرق بين هذا المكان ومكان الثاني، بين هذا الزمان والزمان الآخر؟ كيف يفرق وقد أتعب نفسه ليلا ونهارا وراقب وحاسب وشارط مع نفسه وفعل ما فعل من أذكار وأوراد وأربعينيات وتوجهات إلى أن حصل إلى هذا الحضور القلبي مع الله؟ هذا الحضور يجب أن يهتم بها ولا يجعل لهمته أمدا معينا، بل في جميع الأزمان والأوقات قصيرا أو طويلا يهتم بها. هذا هو الحل الثاني. الحل الثالث في إحسان السالك بالنسبة إلى لحظات عمره وأوقاته هو أن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. أنت هاجرت أهواء نفسك، أنت هاجرت الناس، أنت هاجرت الدنيا وملاذها، فعلت ما فعلت من الهجرة، وكانت النية أن تصل إلى الحق سبحانه. إذن هذه الهجرة يجب أن تستمر وأن تكون سرمدية ودائمة وأزلية، أن تكون مهاجرا من المهاجرين في الله، أن تهاجر غير الله، وأن تكون في هجرة مستمرة مع نفسك، مع هوايا، مع رغباتها، مع كل شيء ها يكون حجر عثرة في سبيل الوصول إلى تلك المقاصد العالية في هذا الطريق. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. اللهم نسألك أن تنصر الإسلام وأهله، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين، اللهم زد في محبتنا لك ولأوليائك، اللهم نسألك أن تجعل همتنا همة عالية في سبيل الوصول إلى تلك المقامات. اللهم اجعلنا ممن يدأب في سيره وسلوكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.